Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihettahirin. La siyema bakiyetillahi fil ardin. Ve hüccetihi alel halki ecma'in. Accelallahu faracuhu şerif. Ve la'netu daimetu l-ebediyye. على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم كلامنا أيها الأعزاء في هذا اليوم حول الركن الثاني من الطهارة المائية. بالحقيقة الطهارة تقسم إلى قسمين: الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة الترابية اللي إحنا نسميها التيمم، والطهارة المائية اللي هي محصورة بالوضوء والغسل. فاليوم كلامنا بالجزء الأول منه وهو الوضوء. قال الأول في الوضوء وفيه فصول، ناخذ إن شاء الله تعالى فصل فصلين مع الإمكان. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء. أول ما راح نبتدئ نشوف نواقض الوضوء أو الأشياء التي توجب علينا الوضوء. طبعا الأشياء يجب ما يجب له الوضوء أو الطهارة عموما هو مثل الصلاة، مثل الصوم إذا كان حدث أكبر نستقبل به الفجر، مثل الطواف، مثل مس كتابة القرآن إلى آخره. أما الأحداث اللي راح نناقشها هنا هي التي تنقض الوضوء. الإنسان اللي ما يقولون عنه أنه الآن متطهر، محدث يسموه هذا، سواء كان حدث أصغر أو أكبر. طيب، قال الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: الأول خروج البول، والثاني الغائط. طبعا يصح الغائط والغائط على لغة الحجاز، على لغة العراق، فكل التعبيرين يصح. الثاني الغائط، والثالث الريح. ذني ثلاث أشياء: بول وغائط وريح. الريح اللي معروف مع الصوت وبدون صوت بالأسماء والمسميات العرفية المتداول لحد هذا اليوم. ذن الثلاث أشياء اللي هو البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، يكون يخرجا من الموضع المعتاد. ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول. طبعا إذا ما خرج من الموضع المعتاد، خلي نفترض أنه نزلوا حقنة أو أبرة سرنجة وسحبوا من المثانة مثلا بول، ينتو عرفون الماء الذي يترشح من المثانة، العفو، من الكلية يتجه للمثانة ومن ثم إلى الإحليل ويخرج. فلو سحبنا إحنا من الكلية هل يعتبر هذا ناقض، أو سحبنا من المثانة هل يعتبر ناقض؟ فيه خلاف، يعني القدر المتيقن أنه يخرج من الموضع المعتاد، وهذا موضع ليس بمعتاد، وهكذا بالنسبة للغائط. شفتوا بعض التقارير أكو، طبعا الكرشة اللي احنا نسميها هي الأمعاء، الكرشة هي مجمع للغائط، تمتص هاي الزغابات اللي موجودة بالكرشة. شايفين الكرشة مال الشاة، مال البقرة، مال كذا. الإنسان هم عنده مثل هاي الزغابات، هاي الأمعاء بها زغابات تسحب الغذاء المستحلب في الأمعاء ويتجه بعد ذلك إلى المستقيم ويخرج على شكل غائط. إحنا ما نريد نحكي في علم الأحياء بهاي المسألة كيف تتم، لكن لو سحبنا، سوينا فتحة وسحبنا من تلك الأمعاء، من الكرشة سحبنا هاي المواد اللي هو الغائط قبل أن يتجه إلى المستقيم ويخرج على شكل غائط، هل يعتبر هذا ناقض؟ لا. تقرير شفنا عن هاي العبارة اللي قلتها، كون أكملها، تقرير في أمريكا أعتقد أو أستراليا، ما متأكد بالضبط، شفنا أبقار موجودة على اليوتيوب، تقدرون تكتبوها وتشوفوها. أبقار مسوي لها فتحة في بطنها من جهة الظهر طبعا، بظهرها، فمسوين فتحة دائرية ويسحبوا. هاي شنو سر وجود هاي الفتحات في ظهر الأبقار؟ يأخذون من عدها، من الكرشة مالتها، هاي السوائل قبل خروجها والأكل، يسووا له تحاليل، يشوفون نسبة البكتيريا ايش قد وإلى آخره. المهم احنا هذا مو موضوعنا حتى نخرج عن المدرسة. قال: ولو خرج الغائط مما دون المعدة من تحت السرة نقض في قول مشهور. إذا خرج من تحت السرة يقول هاي هي بعد خرج صار غائط، حتى لو ما خرج من الموضع المعتاد. ولكن الأشبه أنه لا ينقض، لا، مدام ما خرج مع ذلك من الموضع المعتاد، لو صارت فتحة أكو شق قبل، يعني من جهة المستقيم قبل خروجه من الموضع، قبل خروجه من الدبر، فهل يعتبر هذا ناقض؟ هل يعتبر غائط؟ في قول يقول نعم، وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، لكن المصنف يقول الأشبه أنه لا ينقض، لأن عندنا نص إحنا أنه يخرج من الدبر، لابد أن يكون بنص هذا. زين، ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض. نعم، إذا كان هناك فتحة من غير الإحليل ومن غير الدبر ويخرج اعتاد خروج البول والغائط منهما، فهل هذا يعتبر ناقض؟ قال نعم. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، يعني ينقض أيضا، جرح ويخرج منه البول أو الغائط واعتاد، صار معتاد، إيه نعم يكون ناقض. ذن لحد الآن ثلاثة. الرابع النوم، هو قال ستة نواقض الوضوء. الرابع النوم، طبعا بس أرد ألفت نظركم أنه أكو فرق بين نواقض الوضوء، بين الطبعة القديمة لسماحة السيد الإمام السيستاني حفظه الله، بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة، أكو فرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة في نواقض الوضوء. يعني هناك بالطبعة القديمة يتخطر لي ذكر بس الجنابة، بعدين ضاف لهن الحيض والنفاس في طبعته الجديدة، وأكو تفاصيل لأن ما منتبه لهم، بس أذكر أنه أكو إيش، يعني كون أنت تراجع إذا كنت مقلد له، أو ترجع للفقيه مالك اللي تتقلده حتى تشوف نواقض الوضوء، يعني يوصلوها إلى سبعة وأكثر. إذن الرابع، أنتوا رقموهن، الرابع النوم الغالب على الحاستين. النوم الحاستين يقصد السمع والبصر، إذا النوم غلب على حاستين السمع والبصر، يعني نقول علي ينام، فهذا يعتبر ناقض لوضوءه. الخامس، وفي معنى النوم، وفي معناه، هذا لها ضمير يعود على النوم، وفي معناها يصير النقطة الخامسة، وفي معناه، أو لا، خلي النقطة الخامسة من هاي العبارة، كل ما أزال العقل من إغماء وجنون، لأن هذا أيضا بمنزلة النوم، الذي يذهب، الذي يغمى عليه أو يجن، هذا كأنما نائم أو جنون أو سكر، المهم يفقد عقله، فهذا أيضا يعتبر ناقض للوضوء، وهذا هو الناقض الخامس. الناقض السادس الاستحاضة، رقموهن لأنهم إذا ما ترقموهن ما تعرفون وين هاي منها. النقطة الخامسة كأنما داخلة ويا الرابعة. السادس الاستحاضة القليلة، الاستحاضة القليلة أيضا تعتبر من نواقض الوضوء. السواحد يقول ليش الاستحاضة القليلة خصها المصنف؟ خب الاستحاضة المتوسطة أيضا توجب وضوء، الاستحاضة الكثيرة أيضا توجب وضوء في بعض الأقوال، تمام؟ المصنف يريد يقول لا، مما تختص به مما يختص بالوضوء فقط هو الاستحاضة القليلة، أما الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ذي شوياهن غسل ووضوء، فمو مختصات الوضوء فقط، نعم معاهن شيء آخر، هاي هيك إحنا نحمل وهيك نبرر تفسير المصنف. انتهينا من الستة نواقض الوضوء. قال: ولا ينقض الطهارة مذي ولا وذي ولا ودي. ذن الثلاثة طاهرات، تعرفون أخذتوهم بالمنهاج، ذن ثلاثة طاهرات ولا يؤثرا على نقض الوضوء. المذي يخرج بمجرد وجود الشهوة، الإنسان بس يصير عنده شهوة يخرج من عنده المذي، وقد يكون بكميات كبيرة. هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء، ولا يعتبر نجس، بس شرط أن يكون الإنسان قد استبرأ من البول بالخرطات التسعة. احنا ما نوجب الخرطات التسعة، بس هذا المذي من يخرج كون ماكو شيء بالمجرى البولي، لأن إذا أكو بعد قطرات بول بالمجرى البولي ويخرج المذي راح يسوق أمامه فيخرج البول أو يختلط بها على الأقل، وبالتالي يكون نجس، وهذا فرق. تمام، زين. المهم أنا هم ما أرد يعني هالقد أفصل وأحول من درس الشرائع إلى درس يعني أوسع من ذلك. يعني قال المصنف: ولا الوذي، الوذي هذا اللي يخرج بعد إنزال المني، الإنسان ما يخرج من عند مني ورا دقائق أو حتى ساعة أو أكثر، يخرج من عنده لازال يستمر خروج سائل، مادة أيضا بها نسبة من الجيلاتينية أشبه بالشيرة كذا، فيتصور يقول ها شنو أنا بيا سيلان وخلصت القذف مالي وخرج من عندي المني، شو لازال يخرج من عندي، هذا يخرج على رسله يسموه وذي. ولا ودي، الودي أيضا هذا بعد البول، وخصوصا في القطرات الأخيرة من البول تشوفوها من تنزل بها نسبة من ال كأنما مثل السانمارد شبهها بالشيرة، لكنه بها نسبة من الجيلاتينية أو اللزج، يعني بها نسبة لزوجة. تمام، فهذا أيضا لا يؤثر بالحقيقة. البول طبعا نجس، لكن تلك القطرة إذا خرجت خرج الودي بعد البول فهذا لا يعتبر أنه نجس. قال: ولا دم، إحنا دا نتحدث عن الأشياء التي لا تنقض الطهارة، ولا الدم، خروج الدم من الإحليل لا يعتبر، ولا من الدبر يعتبر، لأنه لا هو بول ولا هو غائط. طبعا عدد دماء الثلاثة سيشير لها. ولو خرج من أحد السبيلين، حتى لو خرج الدم من أحد السبيل يعني الطريق، من أحد الطريقين، من مخرج البول أو مخرج الغائط، هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. بين قوسين خلوها هاي العبارة عدد دماء الثلاثة، الدماء الثلاثة اللي هو الحيض والاستحاضة والنفاس، لأن ثلاثتهن لا ينقضن الوضوء بالنسبة للمرأة. إذن هذا خليتها بين قوسين تصير العبارة كالتالي: ولا قيء، يعني ولا ينقض الطهارة قيء. الإنسان إذا تقيأ هل ينقض وضوءه؟ لا. ولا نخامة، خروج النخامة أيضا هذا الخلاط النازل من الرأس أو الصعد من الصدر لا ينقض الوضوء. ولا تقليم الأظفر، الظفر تقليم الأظافر، يقول أنا شون توضيت وقلمت أظافري فكان الوضوء على ذاك الجزء، وهسه طلع لجزء جديد ما لا يحمي، اكو هيك واحد يشكك ويدقق بهالدرجه هاي، لا هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. ولا حلق الشعر، حلق الشعر ايضا نفس العباره، هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء، مو يقول ما انا مسحت على ذاك شعري وقصيت ذاك الشعر وجاني شعر جديد هذا ما ممسوح عليه، هذا الشيطان ترى اذا اعطيته مجال اشكال تشكهم بهيج قضايا. ولا مس الذكر، الإنسان إذا مس ذكره ولا القبل ولا الدبر إذا مس ذني لا يعتبر نواقض الوضوء، سواء كان آلاته أو آلات غيره، يعني ذن الأعضاء أعضاء أو أعضاء غيره، خلافا للعام أهل السنة يقولون ذني من نواقض الوضوء مس العورة، مس العورة عندهم من نواقض الوضوء. ولا لمس امرأة ولا أكل، إذا واحد لمس امرأة هل ينقض وضوءه؟ لا لا ينقض. ولا أكل ما مسته النار، بل من أكمل أقول هاي العبارة، ولا ما مسته النار، هذا الشوي مثلا الشواء وغير المطبوخ، الأكل المطبوخ إذا أكلت واحد يقول أكلت باتشا ينقض وضوئي، لا ما له علاقة، لا أكلت باتشا ولا ذبح الذبيحة ولا. ولا ما يخرج، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يعني ما يخرج من السبيلين وهو ليس بغائط ولا بول، خروج شيء من القبل أو الدبر وهو ليس غائط ولا بول لا يعتبر ناقض للوضوء. فلو افترضنا الإنسان الآن وضع إصبعه أو آلة مال الفحص وضعها في دبرة وخرجها ما معها غائط لا ينقض وضوءه. الشراح جو هنا من شرحها قال خروج النوى بدون غائط لا يعتبر من نواقض الوضوء، أو دخل مثلا أبرة مثلا في الإحليل ماله، أو في المرأة وضعت إصبعها أو آلة فحص بالفرج مالها، هل يعتبر هذا ناقض؟ لا، إذا خرج وما متلطخ بالبول لا يعتبر هذا من نواقض الوضوء، واضح؟ مع أنه خرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر. زين، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في أحكام الخلوة. شنو أحكام الخلوة؟ الخلوة معروفة، هاي طبعا كلمة خلوة يعني التخلية البدن من البول. السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى جوا شارحها يقول يعني تخلية البدن من البول والغائط. اي، لكن اكو قول اخر انه التخلية انه يختلي الانسان بنفسه. الخلوة يختلي، عادة الانسان من يريد يقضي حاجته من البول والغائط يختلي بنفسه، ينفرد دائما. المهم هسه بغض النظر عن المصطلح اللغوي، وهي ثلاث موارد. المورد الأول في كيفية التخلي، شلون راح نتخلى؟ عندنا بيها شروط. الشرط الأول، العفو، عندنا بيها أمرين يجب فيه ستر العورة، هاي وجوب فتوى. الإنسان إذا خرج للتخلي أفرض واحد شافه حرام عليه، لازم يستر عورته. طبعا هو هاي يجب فيه ستر العورة في التخلي وفي غير التخلي، يحرم النظر ويحرم كشف العورة، يحرم النظر بالنسبة للطرف الآخر، أما أنت كمكلف يحرم عليك إبداء عورتك، طبعا إلا للمسموح بهم كالزوج والزوجة مثلا، ومن لا يفقه النظر من الطفل إذا لم يكن مميزا ولا يتأثر به، أو حيوان أو من هالقبيل، هذا يجوز كشف العورة أمامه. أما ما عدا من الآدميين ممن يدرك ذلك فيحرم، لا يجوز كشف العورة طبعا في حال التخلي أو في غير حال التخلي. زين، ويستحب هذا أمر آخر، ويستحب فيه يعني في التخلي ستر البدن. ستر العورة واجب، أما ستر تمام البدن هذا مستحب. أصلا حتى التعمم يستحب تغطية الرأس، لكن هذا بالمفصلات الطويلة ما نقدر نذكر احنا كل التفصيلات هنا. ويستحب ستر البدن، ويحرم طبعا، شلون يستر البدن؟ حتى لو على الأقل مثلا يبتعد في مكان فيه يستر بدنه، مو إلا بقماش وملابس وكذا، يعني يستر بدنه حتى لو بالحشائش والأدغال، ابتعد وختل في مكان فيه يعني نباتات عالية أو من هالقبيل. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، حرام الإنسان، طبعا هاي حالة تخلي. أما الإنسان إذا عريان ويريد يستقبل القبلة أو يستدبرها مو حرام عليه، قد تكون خلاف الآداب لكن مو حرام عليه بالتالي. أما استقبال القبلة أو استدبارها حال الخلوة هذا حرام، حال التغوط والبول. ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. ليش قال ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية؟ لأن هاي مسألة خلافية، هو يأخذوا بها طول وعرض. بعض الفقهاء قالوا لا، هاي بس بالصحاري، بالأبنية مثل الشيخ المفيد قال يصير بالأبنية تستقبل القبلة وتستدبرها، ما دام أكو قدامك جدار يمنع استقبالك للقبلة عادي، صدع القبلة مثلا. ابن الجنيد أصلا قال أنه لا، هذا مو حرام، وإنما يكره استقبال القبلة واستدبارها. العامة أيضا قالت أنه هذا من خواص الصحاري، العامة قالوا أيضا بس بالصحراء ما يصير واحد يستقبل القبلة ويستدبرها. ويجب الانحراف بالبدن أو بالعورة في موضع قد بني على ذلك، إذا لتوالية المرافق المقعد يسموها السيفونة، لها أسماء أشكال ألوان، إحنا نصيح للمقعد، هاي الفرفورية الزجاجة البلاستيك. المهم إذا الإنسان قعادة يسموها في بعض المناطق، على اختلاف أسماءها، الإنسان إذا قاعد يقضي حاجته بيها وهي كانت صادة بناها، العامل بناها خطأ باتجاه القبلة، لازم هو يجلس جلسة يحني بدنه وعورته عن القبلة، وهي موجودة، هواي بناء لقينا باتجاه القبلة. ما أخفيكم أنا في مضيف أمير المؤمنين عليه السلام، مضيف وخارج خارج العتبة العلوية، بجوار العتبة العلوية، المضيف مال الوفود وغيره، مرة دخلت فيه وجدت الصحيات مالته باتجاه القبلة، باتجاه القبلة، أي ما عمل تفتين، وش ما أدري هم جابوا عامل وخلفه وصار صنع هنا. المهم أيضا الثاني، هاي الأول، الثاني في الاستنجاء، ذاك أحكام التخلي. هسه الاستنجاء، الاستنجاء اللي هو شنو هو الاستنجاء؟ تطهير موضع البول والغائط. أعزائي قلنا لكم احنا الفتنا نظركم، ناس عبالة الاستنجاء بس تطهير موضع الغائط، لا، الاستنجاء تطهير موضع البول والغائط، ويجب غسل موضع البول بالماء. البول ما إلى غير الماء مطهر، بينما الغائط لا، إلى الماء وإلى الأحجار أو الجسم القالع. غسل البول بالماء ولا يجزي غيره مع القدرة، إذا ماكو غيره ما يجزي أصلا غيره. زين، وأقل ما يجزي. زين، ايش قد احنا هسه الان من نريد نغسل الاحليل او فرج المراه تريد تغسل فرجها، ايش قد تدير مي عليه؟ واحد سمعته يقول لو تدير تنكه ما يطهر. شنو تنكه بابا ما يطهر؟ ايش دعوه لي؟ واقل ما يجزي مثلما على المخرج. مثلما يعني مثلا، هاي انا عندي مثلما، يمكن هي الاصح مثلا مو مثلما، مثلا، لان هاي روايه، روايه عن نشيط بن صالح يسأل الإمام الصادق، هو ده ينقل نشيط بن صالح، يقول قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، يسأل الإمام الصادق، قال عليه السلام مثلا، مثلا ضمير مثنى، مثلا ما على الحشفة من البلل. لكن هاي مثلا، مثلا ما على الحشفة من البلل اختلفوا في تفسيرها. أول شيء الرواية حتى المصنف بالمعتبر شكك بيها، شكك في سندها، ومرة قال مقطوعة ومرة قال عليها مقتطع منها. أي، وبعدين من جوه على تفسير مثلا شنو، فعلا هي تحتمل وجهين، مثلا يعني إذا أكو قطرة، قطرة بول على الإحليل إيش قد أدير عليها؟ قطرتين. إذا أكو قطرتين على الإحليل كن أدير 4 قطرات، مثلا باعتبار ضعف قولتنا، فهذا يحتمل. وقيل مثل لا، من باب التعدد، يعني تدير مرة وتقطع وتدير مرة ثانية. ولذلك كثير من الفقهاء ومن ضمنهم المصنف يشترط التعدد، يعني تدير وتقطع وتدير مرتين، بحيث لأن هاي معنى مثل عيش يحتمل فيها، وهو أحوط، فعلا أحوط. زين، قال وأقل ما يجزي مثل على المخرج. زين، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر. هسه انتهينا من مسألة البول، نروح هسه إلى الغائط. الغائط لابد أن يكون بالماء، وإذا بالماء فنريد من عندك إزالة شيئين، العين والأثر. العين تروح، عين النجاسة، وأثرها أيضا يروح. زين، ولا اعتبار بالرائحة، خل تبقى الرائحة، تقول أشتم رائحة الغائط بالمخرج، خل يبقى، ما لنا علاقة بالرائحة، لا يجب إزالة الرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجزي إلا بالماء، كلامنا بعدنا على مخرج الغائط. إذا أبو الإسهال مثلا وخرج الغائط على شكل إسهال ولاح مثلا الإليتين، فشنو الحكم؟ قال لا يجزي في تطهيره إلا الماء. وإذا لم يتعدى، إحنا قلنا لك أما بالماء وأما بشيء آخر، وإذا لم يتعدى المخرج كان مخيرا بين الماء كما قلنا وهو أفضل، وبين الأحجار. الأحجار عندنا بها تفاصيل، خلينا نشوف ذاكرها هو. والماء أفضل والجمع أكمل، هاي كل الفقهاء يذكرون هاي العبارة، ولعلها مأخوذة من رواية. ولا يجزي فيه في الحجارة أقل من 3 أحجار، بالنسبة للحجرات لابد أن تكون 3 أحجار، يعني لو كان هناك حجر له 3 رؤوس لا يجزي، يعني يريد 3 حجرات على نحو التعدد. أي، بس هاي عندنا بيها تفصيل متأخرين، ذكر أستاذنا سماحة آية الله الشيخ سلطان الفاضلي، ينقل عن أستاذه الشهيد الصدر المقدس أعلى الله مقامه تفصيل، اللي هو أيضا مناقشة بهذه القضية، أنه كيف يفهم من هذه الرواية أنه يجزي الحجر ذو الثلاث رؤوس، هل المراد منه الموضوع أم تفصيله؟ هذا ما أرد أنا أسحب البحث الخارج إلى مسألة الشرائع حتى لا ندخل في إيراد ومصرف. قال: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. الحجرة من أجي يعني كأنما أمسح بها كل تمام فتحة الدبر، ثلاث حجرات موضع النجاسة بحيث يستوعب مخرج الدبر، ويكفي معه إزالة العين. هناك بالماء قلنا العين والأثر، هنا أنا بس العين كافي حتى لو يبقى الأثر دون الأثر. وإذا لم ينقى بالثلاثة، يعني جبت ثلاث حجرات ومسحت الدبر ولم تزل عين النجاسة ولا زالت بعد موجودة، قال فلا بد من الزيادة في الأحجار حتى ينقى، تستمر 4 5 6 إلى أن ينقى. ولو نقي بدونها أقل من ثلاثة حجر، حجرة واحدة وزالت عين النجاسة أو بحجرتين، أكملها وجوبا. ليش أكملها وجوبا؟ لأن هو هذا للتعبد، يتعبد بثلاثة أحجار. النص إجا يقول ثلاثة فلازم الثلث. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، الحجر اللي إلى ثلاث رؤوس مثلا أو أكثر، هل يجوز أنه أستعمل كل رأس؟ لا، لأن عدم هذا لا يصدق عليه ثلاث أحجار، هذا حجر ذو ثلاث رؤوس ويختلف. اللي يقتصر على هذا النص هي شفتي. ولا يستعمل الحجر المستعمل، يريدون الحجر أن تكون باكرة يعني غير مستعملة، أحجار باكرة. هاي جت هنا كلمة باكرة بهاي، وجت كلمة باكرة في مسألة رمي الجمرات أيضا. الشيعة يشترط عندهم أنه يرمون الجمرات بأحجار باكرة مو مستعملة سابقا الرامين به. المهم هذا بالمناسك تأخذون إن شاء الله. ولا الأعيان النجسة، ما يصير واحد يستنجي بعين نجسة، أجيب مثلا جزء من بدن الميتة وأستنجي به، ما يصح. ولا العظم ولا الروث، لا عظم ولا الروث، هذا العظم والروث طبعا بها روايات طعام الجان وغيره تفصيله أنا ما أرد لأنه أختصر بعد ما ظل لنا وقت. ولا المطعوم، ولا يصير واحد أنه يستنجي بطعام يأكله، لأن هذا خلاف احترام النعمة، يجيب خبز أو تفاح أو خيار أو غيره أو أي طعام آخر يستنجي به يقلع عين النجاسة، لكن حرام عليه. زين، إذا حرام عليه هو خب النجاسة زالت، هسه أقول هاي العبارة بس أكمل. ولا صيقل، ولا جسم صقيل مثل زجاجة أو حصواية، هاي الدعابل شايفيها قبل، الدعابل مثلا قال جبت 3 دعابل واستنجيت بهن، لا ما يزيلن، يلزق عن النجاسة، يزلق عن النجاسة، يتمزلق تبقى نسبة نجاسة بالجسم. ولو استعمل ذلك لم يظهر، إذا استعمل ذلك في الاستنجاء لم يظهر. ليش؟ طبعا آنسة من جبت زجاجة أو جبت طعام واستنجيت به، خو حرام علي على رسلي، لكنه زالت عين النجاسة ولا ما زالت؟ أنا ما أناقش الحكم التكليفي، أناقش الحكم الوضعي، قال ما يظهر. ليش مو الحكم الوضعي يفترض يظهر؟ ها السبب في ذلك أعزائي كما قال الشيخ الطوسي قدس الله سره، لأن الاستنجاء منهي عنه في هذه الأشياء، والنهي عن العبادة أعزائي يختلف عن النهي عن المعاملة. النهي عن العبادة مفسد لها، أما النهي عن المعاملة لا، بس مأثوم لكن تصح، مثل عندما نهى عن بيع عن البيع وقت النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نهى عن البيع نهى عن المعاملة. فالفقهاء كلهم يقولون حتى السنة يقولون البيع صحيح لكن أنت حرام عليك، فيصححوها وضعا ويحرموها تكليفا. أما هنا الاستنجاء، الاستنجاء مو مسألة وضعية، مسألة تكليفية، فالنهي عن العبادة مفسد لها. الثالث في سنن الخلوة، بعد الوقت ما ظلنا أقراهن على وجه السرعة، في سنن الخلوة يعني الآداب، أكو كتب تذكر آداب الخلوة، في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات، يعني مستحبات ومكروهات. زين، فالمندوبات تغطية الرأس يستحب، هاي قلنا أنه يستحب تغطية الرأس، يعني واحد لابس عرقشين أو يخلي خاولة على رأسه عندما يقضي حاجته من البول والغائط. والتسمية هاي بها نص عندما يسمي يذكر اسم الله دائما، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، والخروج باليمنى بعكس المسجد. المسجد والمكان المبارك تدخل باليمين وتخرج باليسار. أما هذا بيت الخلاء لا بالعكس. والاستبراء مستحب الاستبراء الخلطات التسعة. هواي ناس متصور أنه الخلطات التسعة واجبة، هي مستحبة. زين، عصر الفرج هم إذا تتذكرون المرأة ما عليها استبراء، ما عندها خلطات تسعة، وإنما يستحب لها أن تعصر فرجها. المهم، والدعاء عند الاستنجاء. أكو أدعية كثيرة، ما أدري لعله سيد سماحة السيد صادق الشيرازي حفظ الله ذاكرها جوا، وإذا ماكو ترجعون إلى الكتب والآداب في ذلك، ذكرت في الآداب على الأقل مفاتيح الجنان مثلا، ضياء الصالحين، مكارم الأخلاق لعله تلقوه، الباقيات الصالحات، كتب كثيرة. أكو كتاب اسمه الآداب والأخلاق الإسلامية، عبد الله الهاشمي يتخطر لي اسمه، كتاب شوية ضخم بكثير من الآداب، أنا أمتلكه بس من زمان ما قاري. زين، قال المصنف والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ أيضا. واحد يدعي عندما يفرغ، يحمد الله على الأقل على أنه فرغ وتخلص من الغائط، لأن هاي نعمة أيها الأعزاء، الإنسان يتخلص من الغائط نعمة، ما حد يعرف فضل هذه النعمة إلا اللي عنده تعسر بخروج الغائط والبول، الاحتباس والألم مال الاحتباس، احنا ما مجربي بس ألم شديد فظيع كما يقال. وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده بعد الفراغ منه والخروج. هاي بالنسبة للمندوبات المستحبات. المكروهات، الجلوس في الشوارع، يكره التخلي في الشوارع، طرق العامة مال الناس قاعد تتغوط بيه، والناس تظل تزل منا وتبتعد منا، وشكل أيضا مقزز ومو خلاف الآداب. والمشارع، المشرعة حافة النهر، المشرعة حافة النهر، حافة البئر يسموها مشرعة، ولذلك يسمى الشريعة. الشرائع، الشرائع شنو أعزائي؟ الإنسان لازم يأخذ من حافة النهر، ما يصير يأخذ من وسط النهر. الأحكام الشرعية يأخذها من الحافة لتناسبة، بعد هاي يكون هم نسولف عنها يوم من الأيام. وتحت الأشجار، يكره الإنسان أنه يتغوط تحت الأشجار المثمرة. هاي ليش؟ لأنه ورد فيها نهي. الرواية وردت عن السكوني عن أبي جعفر مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله. السكوني من العامة، لكن نأخذ برواياته وخصوصا في أحكام القصاص والديات والقضاء، روايات السكوني هواي نعتمد عليه مع أنه من العامة لكنه ثقل. المهم تفصيله هذا تراجعون عليه علم الرجال، وتشوفون كلام الإمام الخوئي في السكوني. ومواطن النزال، مواطن النزال نزول القوافل، الخانات وظل الأشجار، وين الناس تنزل بيها، يعني الجراجات اليوم. ومواضع اللعن، يكره الإنسان أن يتغوط في مواضع اللعن. وين مواضع اللعن أكثر شيء يصير؟ أبوب الناس، باب الدار، أنت متغوط قدام باب دار هؤلاء وقدام محل فلان، هذا يصير أن يلعنوك. ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، هاي هنا مو لأجل التغوط بس، هيش يعني بفرجه أنه يستقبل القبلة أو يستقبل. زين، أو الريح، يكره استقبال الريح بالبول والغائط أيضا أعزائي، يكره، لأنه الريح ترجع عليك البول وترجع عليك طفار البول والغائط بالبول، وطبعا بس البول دون الغائط. والبول في الأرض الصلبة، الإنسان يبول في أرض صلبة، شايفين إذا إنسان بال في أرض صلبة، خلنا نفترضها صبة أو كاشي أو زجاج، يطفر علي الطفار فيكره، خاف يتنجس من ذلك. وفي ثقوب الحيوانات، طبعا عللت في ثقوب الحيوانات لأنه خاف يخرج له مؤذي، من يؤذيه يخرج له فتشي جفلك، يعني تخرج لك أفعى عقرب إذا بلت في جحرها. وفي الماء، ويكره البول في الماء أيضا واقفا وجاريا، يعني المي سواء كان راكد أو جاري يكره التبول فيه. ويكره الأكل والشرب والسواك حال التخلي، واحد يطبل التوالية يقضي حاجته ولقمته بحلقة ولفته بإيده، مكروه هذا سواء كان للتبول أو التوض. أو يستاك، يقول مدام أنا راح أدخل أتأخر بالمرافق خلي أنظف أسناني أستاك، يكره ذلك. ورد في تعليلها أنه يورث بخر الفم، البخر خدتوه بخر الفم، بخر الفم، بخر فم الأسد بالمنطق مو تمام، الرائحة الكريهة. والاستنجاء باليمين يكره، اليمين لها الشرفية ما يستنجي بها، بتعبيرنا يشطف باليسرى مو باليمنى، ويكره أيضا باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى، يكره طبعا بشرط أنه ما يتنجس، وإذا تنجس اسم الله سبحانه وتعالى خب يحرم تنجيس اسم الله سواء كان في الخاتم أو غيره. بل وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ويكره الكلام إلا بذكر الله، يعني يكره كل كلام قاعد يطب المرافق ويحكي ويا صاحبه أو يحكي ويا عائلته، سووا فلان شغلة وفلان كذا، ويوجه كل التوجيهات من يطب للتواليت يقضى حاجته، هذا مكروه إلا بذكر الله تعالى، لأن ذكر الله حسن على كل حال كما في الرواية. أو بلي أو آية الكرسي، أو آية الكرسي يستحب قراءة آية الكرسي عند الدخول إلى بيت الخلاء، طبعا عاد يعني مو القرآن وإنما آية الكرسي، هذا ورد فيها نص، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل. وأخيرا أو حاجة يضر فوتها، فهنا لا يكره لا ذكر الله ولا آية قراءة آية الكرسي ولا حاجة يخاف فوتها، مثلا عند فت شغلة حتى لا ينساها يوصيهم وهو قاعد يقضي حاجته، هذا ترتفع الكراهة في هذه الموارد الثلاثة. إلى هنا ننهي درسنا والباقي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.